قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من حلو البيان. في لقائنا السابق تحدثنا عن مضمون هذا البرنامج وكيف أننا نحاول أن نقف معا على جمال النص القرآني الكريم، ثم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ننطلق بعد ذلك في كلام العرب نثره وشعره، خطب، وصايا، رسائل، مأثورات، أمثال وما إلى ذلك، من باب أن نقف على لغتنا الجميلة أو على جمال لغتنا، هذه اللغة الخلابة، اللغة الجميلة الساحرة التي تحوي بحروفها 28 فقط معاني كثيرة وألفاظا جميلة متعددة. فلغتنا فيها ما يزيد عن 4 ملايين كلمة، لغة ثرية، لغة القرآن الكريم الذي أو التي اصطفاها الله عز وجل لهذا الدين الخاتم على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. في اللقاء السابق تحدثت حديثا موجزا، وأيضا اليوم لأن الوقت للأسف سيكون قصيرا سأكمل ما بدأته في اللقاء السابق من باب جماليات النص القرآني، ومعا نتدبر شيئا من آيات الله عز وجل. طبعا المرة السابقة تحدثت عن بعض المفردات أو الألفاظ القرآنية التي لها ما يسمى بالمرادف، يعني كلمة لها كلمة أخرى شبيهة بها من الممكن أن نستخدمها نحن في حياتنا اليومية ولا نفرق بين الاستخدامين، كما قلت فلان قعد وفلان جلس أو وقف أو قام أو رقد ونام، كلها كلمات نستخدمها يعني في حياتنا اليومية دون أن نقف على الفارق بين قعد وجلس أو رقد ونام أو وقف وقام وما شاكل ذلك. وضربت مثلين في كتاب الله عز وجل، والأمثال كثيرة جدا في كتاب ربنا تبارك وتعالى، فقلت كلمة غلام وكلمة ولد، كلمتان تدلان على ذلك المولود الذكر الذي بلغ مرحلة معينة، ففلان هذا ولد أو غلام إذا كان في مرحلة ما قبل البلوغ. كيف استخدم القرآن هاتين الكلمتين أو هاتين اللفظتين في سورة يعني سورة آل عمران وفي سورة مريم كذلك؟ سيدنا زكريا عليه السلام قال أنى يكون لي غلام، وسيدة مريم أيضا قالت أنى يكون لي ولد، ووقفنا على سياق الآيتين فعرفنا أن زكريا عليه السلام تعجب كيف لمن تعطلت عنده وسائل الإنجاب أن ينجب غلاما، أي غلاما قويا، كيف قد بلغ به الكبر عتيا وامرأته عاقر، هو كأنه عاجز بلغ سنا يعني كبيرة، وكذلك امرأته عاقر يعني لم يفلح معها الطب في أن تنجب، ثم بشر بعد ذلك بالغلام، والغلام معناه الولد القوي. فاستخدم هذه اللفظة القرآن الكريم في الحديث عن قصة زكريا عليه السلام ويحيى لبيان أن الله تبارك وتعالى قادر أن يخلق من هذا العجز ومن هذا الضعف ومن هذه الأسباب التي يعني كأنها تلاشت مقوماتها أن يخلق منها هذا الغلام القوي. أما مريم عليها السلام وعلى ولدها السلام كذلك سيدنا عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فتعجبت من أن تلد لأنها أصلا لم تتزوج، فكيف يكون لها ولد؟ فتركيزها كان على حدث الولادة. هكذا بيّن القرآن الكريم يعني من خلال هاتين اللفظتين أن هذه اللفظة يليق بها أن تكون في هذا السياق، وهذه اللفظة يليق بها أن تكون في سياق آخر. سأأخذ لفظتين أخريين في هذه الحلقة، ثم أتحدث أيضا عن بعض استعمالات القرآن الكريم واستخدامات القرآن الكريم لكلمات دون كلمات، لماذا يستخدم هذه الكلمة دون الأخرى. في موضوع الحلم أو الرؤية، كل الناس طبعا يرون في مناماتهم إما يعني أحلاما مزعجة، وإما رؤى قد تكون هذه الرؤية مبشرة أو قد تكون محذرة. فرؤيا المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يحب فليخبر به من يحب، وإذا رأى ما يكره فليدفل عن يساره وليتعوذ بالله ثلاثا ولا يخبر بها أحدا. يبقى في فارق بين الرؤية وبين الحلم الذي نراه في منامنا. القرآن الكريم استخدم لفظة الرؤية 7 مرات، 5 منها مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ومرتان أخريان جاءتا في سورة يوسف في رؤيا العزيز. يبقى 7 مرات استخدم لفظة رؤية، لكن لفظة أحلام حوالي 3 مرات. هذه المرات في لفظة أحلام كانت عن الأحلام المهوشة، التشويش، الأضغاص التي يراها الإنسان في أمور تختلط عليه، أمور يعني كما يقال يستشعر معها شيء من الضيق النفسي أو ما إلى ذلك. لكن الرؤية يرى فيها شيئا إما يبشره وإما يحذره. نحن في حياتنا اليومية نتصور أن معنى الكلمتين يعني واحد، سواء في لغتنا الدارجة أو حتى في المعاجم، يعني يتصور هذا أنه الحلم والرؤية، الحلم طبعا بضم الحاء، والرؤية ما يراه النائم في منامه، يعني كل الناس يعرفون هذا المعنى. لكن القرآن الكريم استعملها في سياقات خاصة، فآثر كلا منهما على الآخر في سياق يعني أو السياق الذي ورد فيه. مثلا استعمل القرآن كلمة الأحلام 3 مرات في سياق الأضغاث والهواجس المختلطة، يعني إنسان ممكن ينام، نحن ننصح دائما أن ينام المرء على وضوء مثلا حتى لا يعني يتلاعب به الشيطان في منامه، فيرى شيئا من هذا القبيل، الأمور المختلطة عنده، واستخدمها بلفظة الأحلام الجمع وليس بلفظة الحلم المفرد، دلالة على الخلط وعلى التهويش، يعني حتى لا يتميز حلم عن آخر. مثلا في القرآن الكريم قال الله تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. كلام طبعا على لسان المشركين، ويعني يريدون أن ينتقصوا من القرآن الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا أضغاث أحلام، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وعلى لسان الملأ من قوم العزيز حين سألهم أن يفتوه في رؤياه، يعني يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون كما سنبين، فقالوا قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يبقى 3 مرات استخدم لفظة الأحلام جمعا ودلالة على التخليط والتهويش الذي قد يراه الإنسان في منامه. لكن الرؤية جاءت 7 مرات كلها في الرؤية الصادقة، وهو لا يستعملها إلا بصيغة المفرد، دلالة أيضا على التميز وعلى الوضوح وعلى الصفاء. 5 مرات كما قلت مع الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه، طبعا رؤيا الأنبياء وحي، فهي صدق أو دليل صدق الإلهام الخاص بالنبي الذي هو وحي الله تبارك وتعالى إليه. في رؤيا إبراهيم: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، في سورة الصفات. في رؤيا يوسف عليه السلام قال له أبوه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أيضا قال يوسف عليه السلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. انظر، كلمة رؤيا مفردة وجاءت على لسان نبي الله إبراهيم وعلى لسان نبي الله يعقوب وعلى لسان نبي الله يوسف عليه السلام. رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. وأيضا في سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. إذا 5 مرات مع الأنبياء ثم 2 مرات مع العزيز في رؤيا العزيز، وقد صدقت هذه الرؤيا حين قال: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، إلى آخر الآية. ثم قال في نهايتها: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. يبقى هنا فارق بين استخدام القرآن للفظة رؤيا واستخدام القرآن للفظة حلم. الحلم استخدم جمعا أحلام وليس حلما واحدا، يعني مش مفرد وإنما جمع، واستخدم في سياق التهويش والتخليط. لكن الرؤيا استخدمت مفردة وجاءت سبع مرات، خمسة منها في حق الأنبياء، ثم اثنتين مع عزيز مصر، وقد صدقت الرؤيا حين عبرها له يوسف عليه السلام ووقعت كما رأها. لفظة أخرى أو لفظتان معا نستخدمهما في تبادل واضح، فنقول السنة اللي فاتت حصل كذا وكذا، العام الماضي حدث كذا وكذا، كل سنة وانت طيب، كل عام وانت بخير. فنستخدم السنة ونستخدم العام استخداما واحدا للدلالة على أنه مر 12 شهرا عليك حين قلت السنة الماضية أو العام الماضي. أيا ما كان الاستخدام في حياتنا اليومية لا نقف عند معنى سنة ولا نقف عند معنى عام، مع أن القرآن الكريم استخدم اللفظتين استخداما دقيقا. فتأتي لفظة السنة مع الجذب، مع القحط، مع التعب، مع الشدة، مع العناء، وتأتي لفظة العام مع الخير، مع النماء، مع الفضل الذي يسوقه الله عز وجل لعباده. يبقى في لفظة سنة وفي لفظة عام، وكل منهما تدل على مرور 12 شهرا على الإنسان حين يقول في السنة الماضية أو العام الماضي أو ما إلى ذلك. إيه سر المخالفة بين اللفظتين إذا كانت السنة بمعنى العام أو العام بمعنى السنة؟ طبعا بعض المفسرين لما قرأ قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، قال يعني القرآن تحاشى أن يذكر كلمة سنة مرة تانية حين قال 1000 سنة إلا 50 عاما، فأتى بكلمة عام بدلا من أن يأتي بكلمة سنة. لكن رد بسيط، كان من الممكن أن تحذف كلمة عام أو كلمة سنة. لو قال القرآن فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50، يبقى إذا كانت القضية قضية تكرار لفظة سنة ما كان يذكرها أصلا، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50، خلاص كل الناس تفهم إلا 50 سنة. لكن حقيقة المعنى مختلف حين تذكر كلمة عام مكان كلمة سنة. سيدنا نوح عليه السلام لبث في قومه هذه المدة الطويلة لـ 1000 سنة إلا 50، لماذا؟ يدعو إلى الله عز وجل ويصبر على لأواء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وما آمن معه إلا قليل، حتى أمر أن يصنع الفلك مع أنه في صحراء، وأمر بصناعة الفلك ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. حتى أتى أمر الله عز وجل وفار التنور، يعني كانت علامة أن الطوفان قادم، التنور هو الفرن، اشتعل هذا الفرن أو حدث الفوران، فنزل الماء من السماء وتفجرت الأرض كذلك، يعني عيونا وينابيع كثيرة، فنزل الماء من السماء وخرج الماء من الأرض، والتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني حمله الله عز وجل بلطفه وعنايته على مجموعة من الأخشاب، هي مجرد ألواح سمرت بشيء من المسامير اللي هي الدسر. طيب يعني سيدنا نوح مكث هذه المدة طويلة صبر، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، بل 1000 سنة إلا 50، يعني 950 سنة جدباء صعبة جدا على سيدنا نوح، تعب فيها كثيرا، ثم أكرمه الله عز وجل بعد الطوفان، نعم بهؤلاء المؤمنين وإن كانوا قلة الذين آمنوا معه وما آمن معه إلا قليل، عاش معهم هذه 50 عاما التي فيها الرخاء وفيها النماء وفيها الفضل الكثير من الله عز وجل، وكأنها كانت عوضا عن هذا التعب الشديد في الأعوام أو في السنوات الطويلة التي مر. طبعا بيسبق على ألسنتنا أن نذكر اللفظة ومرادفها يعني بنفس المعنى، لأننا لا نركز كثيرا في حياتنا اليومية في استخدام هذه الألفاظ، لكن لفظة سنة تستخدم غالبا في استخدام القرآن في القحط والشدة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان حين يدعو على قريش أو على المشركين يقول اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف عليه السلام، يعني تأتي عليهم سنة أو سنوات جدباء قحطاء لا يجدون فيها طعاما ولا يعني ينعمون فيها براحة. إذا كلمة سنة تستخدم مع الشدة، وكلمة عام تستخدم مع الرخاء ومع الفضل الذي يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده. الألفاظ كثيرة في القرآن، ولعلي بإذن الله تعالى أن يسر الله تعالى واستطعنا في المرات القادمة أن نجعل يعني 5 دقائق في كل يعني حلقة نأخذ لفظتين متشابهتين في القرآن، ثم نقول لماذا يعني استخدم القرآن هذه اللفظة في هذا السياق واستخدم اللفظة الأخرى في سياق إيه في سياق آخر. لكن من باب التدبر تعالوا نتدبر استخدام القرآن أيضا للفظة الرياح ولفظة ريح، يعني لفظة مجموعة ولفظة مفردة. كلمة الرياح تأتي دائما في القرآن في الخير وفي النماء وفي الرحمة، تستعمل دائما في هذه المعاني. لكن كلمة ريح هكذا تستخدم في الشر وفي العقوبة. هذه دعوة لي ولحضراتكم أن نتأمل وأن نتدبر. وبالمناسبة الذي يقف على تساؤل وهو يقرأ القرآن متدبرا متأملا، من الممكن أن يكتبه في رسالة ويرسله إلى القناة، والإخوة إن شاء الله يجمعون لي هذه الأسئلة أو هذه التساؤلات، أو إذا اتسع الوقت في الحلقات بإذن الله القادمة من الممكن أن نتلقى بعض الاتصالات وهذه التساؤلات نجيب عليها بإذن الله تعالى، إن كان في اللقاء نفسه أو في لقاءات تالية. فنقول قال الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. يرسل الرياح، الرياح معروف الهواء الذي يؤتى به من جهة إلى جهة، لكن حين نقول الريح اليوم كانت شديدة جدا فنستخدم كلمة ريح إذا كانت ريح عاصف، إذا كانت ريح شديدة يعني تطير الأشياء من حولنا كأنه ينجم عنها شيء من الأذى. لكن نستخدم لفظة الرياح فيما يتعلق بالنهاردة نسمات الرياح كانت جميلة، هواء كان عليلا وهكذا، يبقى نستخدم الرياح في الخير. وطبعا هذه الآية الكريمة وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وردت في سورة الأعراف وفي سورة الفرقان وفي سورة النمل وفي سورة الروم أيضا. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. شوف كلمة الرياح جاءت في سياق الخير، ومن آياته من آيات الله عز وجل الدالة على قدرته تبارك وتعالى أن يرسل الرياح مبشرات، رياح مبشرات، الله نسائم جميلة، هواء عليل، لكن الريح الأخرى التي يعني قال عنها الكفار حين رأوا في السماء فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني ظنوا أنه سحاب جاي وهينزل بقى منه الماء الجميل، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. يبقى استخدام الرياح استخدام للنماء للخير للبشرة، استخدام الريح للعقوبة أو للشر أو للعذاب، كما قال الله عز وجل كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. كمثل ريح فيها سر، الآية في آل عمران، كمثل ريح فيها سر برد شديد قارس البرودة، كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. الله عز وجل يسلط الريح جند من جنوده، والآية معروفة في سورة الأحزاب وفي قصة الأحزاب، يعني يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. شو بقى ريح؟ أرسلنا عليهم ريحا، ريح شديدة تقلع يعني الأشجار من أماكنها وتطير الأخبية من أماكنها وتلقي الرعب في قلوب هؤلاء الأعداء. يبقى ريح فيها عذاب أليم بريح صرصر عاتية كمثل ريح فيها سر إلى آخر هذه الآيات التي استخدمت لفظة الريح. يبقى لم تستعمل الريح في الخير إلا مرة واحدة في القرآن الكريم، وقد أعقبت بذكر الريح أيضا التي فيها العذاب الشديد، كما قال الله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. الآية تبين حتى إذا كنتم, شوف الخطاب القرآني الجميل, حتى إذا كنت القرآن يخاطبنا نحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري, حتى إذا كنتم في الفلك, وإحنا كنا في الفلك, نحن كنا في الفلك في أصلاب الآباء الأوائل, لكن نحن لم نعش هذه المرحلة ولم ندركها, لكننا نصدق بها لأن الله تعالى حدثنا عنها. حتى إذا كنتم أيها المخاطبون في الفلك وجرينا بهم, ما قالش وجرينا بكم, جرينا بهم على الحقيقة لأنها الفلك جرت بهؤلاء الذين كانوا في هذه الفلك, جاءتها طبعا جرينا بهم بريح طيبة. كلمة ريح هي مفردة, وإحنا بنقول إن كلمة ريح تأتي في العذاب فقط. طيب لماذا استخدمها هنا بريح طيبة؟ لأنه عطف عليها بعد وفرحوا بها, قال جاءتها ريح عاصف, والريح العاصف التي جاءت بعد ذلك يعني طيرت هؤلاء ويعني أخذهم الموج من كل مكان. وطبعا هذه تعتبر خاتمة غير حميدة على الإطلاق. ومن ثم فاستخدام القرآن بهذه العادات الجميلة أنه يستخدم الرياح في الدلالة على الخير وعلى النماء وعلى الفضل من الله تعالى للخلق, واستخدم الريح للدلالة على العقوبة أو على الشر الذي يستحقه أهل الجحود وأهل النكران. الله عز وجل يستخدم أيضا لفظة في القرآن الكريم, استخدم لفظة المطر ولفظة الغيث للدلالة على الماء الذي ينزل من السماء. كلنا نقول امبارح كان في مطر شديد, ما نقول يعني بعض الناس تقول الشتاء كان نازل, كان في شتاء كتير في هذه الأيام, كان في مية كتير جدا, كان في سيول, لكن نادرا ما نقول كان غيثا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الاستسقاء لأنه الجزيرة العربية ليس فيها ماء كثير, فكان يسأل الله أن يسقيهم ويدعو الله تعالى اللهم اسقنا سقيا غيث أو غوث, لأن الغوث هو النجاة, فيدعو الله تبارك وتعالى أن ينزل الماء الذي يغيثهم. ولذلك لما جاء الأعرابي وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هلك الزرع وجف الضرع, الدنيا خلاص ما فيش مية, فادعو الله أن يسقينا, فدعا الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر فنزل الماء في الحال أسبوعا كاملا, حتى جاء الأعرابي قال يا رسول الله المية يعني كترت لدرجة أنها تهلك أيضا, يعني لن نستطيع أن نتعامل مع المياه بصورة جيدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا لا علينا, اللهم على الضراب والآكام, يعني خلي هذا الماء ينزل في هذه الأماكن البعيدة عن مجتمعات الناس حتى لا يؤذيهم هذا الماء. لكن تعال انظر إلى القرآن وهو يستخدم لفظة المطر ويستخدم لفظة الغيث. قال الله عز وجل وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. مش كده وبس, ده الكفار قالوا, وده في سورة الأنفال, وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك, شوف الكافر بيقول إيه كده, يخاطب الله عز وجل ويدعو اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك, الطبيعي إيه؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه وأشرح صدورنا إليه. لا, قالوا إيه؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم, فينزل عليهم المطر من السماء وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود, ينزل عليهم حجارة متتابعة وكأنها في نظام منضبط وراء بعضه ينزل ليهلكهم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها. شوف أمطرت مطر السوء يعني ينزل عليها الماء كأنه عقوبة, أو ينزل عليها من السماء حجارة من سجيل ومن سجيل منضود وكأنها مثل الماء الذي ينزل من السماء, لكنها كانت عقوبات لهؤلاء. أيضا الله عز وجل قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. شوف وهو الذي ينزل الغيث, ثم هو برضو الماء, لا لكن لأنه ماء لأهل الإيمان يغيثهم وينقذهم مما هم فيه استخدم هذه اللفظة. لذلك نحن نقول أنه ما فيش ترادف كامل في اللغة, يعني هذه الكلمة مع هذه الكلمة, كلمة مطر هي كلمة غوث أو غيث, لا لابد أن تستخدم هذه في سياق والأخرى تستخدم في سياق آخر. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وطالما تكلمنا عن الماء الذي ينزل من السماء فأيضا نشوف المية اللي تطلع من الأرض. الله عز وجل قال في شأنها إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون. عيون جمع عين، وهي العين التي يخرج منها الماء من الأرض. لكن عيون لو حبينا نجمع كلمة عين جمع آخر، نقول عين تجمع على أعين. طب لماذا لا نقول العيون اللي هي خاصة بالماء اللي موجودة مثلا في سيناء أو في الواحات أو في أي مكان من أرض الله، لماذا لا نقول هناك أعين كثيرة؟ لا، القرآن استخدم عيون جمع عين الدالة على الماء، لكن استخدم أعين جمع عين اللي هي الباصرة في لما تكلم عن سحروا أعين الناس واسترهبوه، لم يقل سحروا عيون الناس، إنما قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم. وأيضا قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر، كانت أعينهم في غطاء عن ذكر، ترى أعينهم القساوسة الذين يستمعون إلى الآيات القرآنية أو الأحبار والرهبان، فترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى شوف الجمال القرآني، اللفظة المفردة واحدة، عين، عين للبصرة أو عين للماء الذي يخرج من الأرض، لكن لما جمع عين الباصرة قال أعين، سحروا أعين الناس، ترى أعينهم تفيض من الدمع. ولما جمع عين اللي هي عين الماء قال عيون، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون. في عندنا استخدام آخر للفظة من جزر واحد، كلمة وصى وكلمة أوصى، الواو والصاد والياء. وصى يستخدمها القرآن أيها الأحبة الكرام في الأمور المعنوية وفي أمور الدين وفي أمور العقيدة، إنما أوصى يستخدمها القرآن فيما يتعلق بالأمور المادية، المواريث مثلا أو دفع الزكاة أو ما إلى ذلك. كيف ذلك؟ اسمع سمعت الخير إلى بعض من آيات الله تعالى التي استخدمت لفظة وصى ولفظة أوصى. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني كذلك يعقوب وصى بها بنيه، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها، وصى بإيه؟ بكلمة التوحيد، وصى بكلمة العقيدة الصحيحة، وصى بكلمة الدين، وصى بها إبراهيم بنيه وكذلك يعقوب وصى بنيه كذلك بهذه الوصية، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. شوف وصى، هذه وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية إيه؟ وصية بالتقوى، وصية بالتوحيد، وصية بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. كذلك ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. يعني ثلاث مرات توصية من الله عز وجل للإنسان بأمه وأبيه بالوالدين، ثم ذكر حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه وهنا على وهن، لبيان قيمة الأم التي تضعف مقابل يعني أعمال أبنائها وبناتها. فيوصي القرآن هؤلاء المسلمين أن يكونوا في قمة البر مع آبائهم ومع أمهاتهم لما لهما من فضل، وبخاصة هذه الأم التي حملت وأرضع ووضعت وأرضعت وربت إلى آخر هذه المعاني الجميلة. يبقى وصى استخدمت في أمر معنوي في أمر ديني، لكن انظر إلى استخدام أوصى. أوصى فعل ماضي المضارع بتاعه يوصي، قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. شوف في وصية الأبناء قال يعني ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كذا وكذا الآيات. وصينا استخدم وصى لأنه دين وأمر يعني معنوي، البر والاحترام والتوقير والتقدير والأدب مع الوالدين. لكن لما وصى الوالدين ما قالش وصينا، لما قال يوصيكم الله في أولادكم، لأن الوصية هنا فيما يتعلق بالأمور المادية، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. والقرآن استخدم أكثر من آية في سورة النساء من بعد وصية توصون بها أو دين من بعد وصية يوصين بها أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين. وكل هذه الكلمات مردها إلى الفعل الماضي أوصى، اللي هو بيستخدم فين بقى؟ يستخدم في الأمور المادية المتعلقة بالمال. طيب ما واحد يقول لي القرآن قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. آه صحيح، قال وأوصاني بالصلاة وهي أمر يعني دين، لكن عطف عليه أمر الزكاة، والزكاة أمر دين لكنه أيضا فيه مادة فيه مال. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، الزكاة أمر مادي كما هو معلوم، ولكن لما جاءت مع أمر معنوي اللي هو الصلاة أيضا استخدم هذه اللفظة وهي كلمة إيه؟ أوصى، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الوقت جري بسرعة، وكان لسه فيه وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إلى آخره. لكن يعني تدبر معي أيها الكريم وتدبري معي أيتها الأخت الكريمة في كتاب الله عز وجل، ولنتعاون على فهم كتاب الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل في ختام هذه الحلقة التي مرت سريعا وطار وقتها أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.